الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحما. ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه نطيب الوافد الحبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معكم بالأمس عن بعض خصائص عشر الأخير من رمضان، وذكرت أن من أعظم خصائصه أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ومن خصائصها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وكما ورد عنها كان عليه الصلاة والسلام يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه وموضوع حلقتنا اليوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وهذا من أجل العبادات وأعظم الطاعات، لأن الاعتكاف سيفرغ الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى والاشتغال بأنواع الذكر والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير والتفكر وغير ذلك من العبادات. الاعتكاف هو لزوم مسجد تفرغا لطاعة الله عز وجل، والاعتكاف من العبادات التي شرعت لمن سبقنا من الأمم، وقد دل على مشروعيتها قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عن ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام: وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أي من يعتكفون في المسجد ويلبثون فيه في أي وقت من السنة. والصحيح أن الاعتكاف لا يشترط أن يكون في رمضان، ولا يشترط أيضا له الصوم خلافا لما قاله بعض العلماء. صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام الأكثر اعتكافه كان في شهر رمضان وقت الصيام، لكنه أيضا في إحدى السنوات قطع الاعتكاف لقصة سنذكرها إن شاء الله في شروط الاعتكاف، ثم اعتكف العشرة الأخيرة من شوال، وفي بعض الروايات العشرة الأول من شوال. فالصحيح أنه لا يشترط له الصيام، ولا يشترط أن يكون في رمضان، بل يصح في أي وقت من العام للصائم وغير الصائم. وقد جاء في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس وقتا للصيام كما نعلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح واحد صريح يدل على اشتراط الصوم المعتكف، وإن كان هذا هو الأفضل، والأفضل أن يكون الاعتكاف في شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر منه. كان أيضا من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى الغداة صلاة الفجر دخل معتكفه. وقد اختلف العلماء متى يبدأ الاعتكاف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان. جمهور العلماء على أنه يبدأ من أول دخول العشر، يعني من غروب شمس يوم العشرين ودخول أول ليلة الواحد والعشرين. إذا غربت شمس العشرين من رمضان ودخلت ليلة الحادي والعشرين فقد دخلت العشر، دخلت العشر، وهي التي الليلة التي أول ما يبدأ فيها بالتراويح، فيكون بذلك قد استوعب اعتكافه العشر كلها. خاصة أن ليلة 21 من ليالي الوتر في العشر الأواخر التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، بل قد ثبت في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أريت ليلة القدر في ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 21 فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة يعني صلاة الصبح، فلما انصرف من صلاته رأيته يسجد في ماء وطين وإذا أثر الطين والماء على جبهته وأرنبة أنفه عليه الصلاة والسلام. فقد كانت ليلة القدر تلك السنة التي حكاها أبو سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري، هي ليلة 21. ولهذا كما قلت في الحلقة الماضية العلماء اختلفوا في ليلة القدر متى هي على 46 قولا أو أزيد، وأرجح الأقوال أنها لا تثبت في ليلة واحدة بل تنتقل في الوتر من العشر الأواخر، فقد تكون في إحدى السنوات ليلة 21 وقد تكون ليلة 29 في سنة أخرى وقد تكون في سنة ثالثة ليلة 25 وهكذا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يبدأ اعتكافه في أول ليلة 21 منذ غروب شمس العشرين. وبعظ العلماء قال إن ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أنه إنما بدأ الاعتكاف بعد صلاة الفجر في يوم 21، لأنها قالت كان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإذا صلى الغداء دخل معتكفه أو دخل المكان الذي يعتكف فيه في الرواية الأخرى. لكن حقيقة هذا الحديث وإن كان قد يبدو في الظاهر أنه لم يبدأ الاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر لكنه ليس صريح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان الليل كله يصلي أحيا ليلة كله كل ليلة 21، فالذي يظهر أنه كان أحياها في المسجد، فلما صلى الفجر بالناس دخل معتكفه بعد صلاة الفجر لكي ينام عليه الصلاة والسلام بعد هذا التعب الشديد الذي قضاه تلك الليلة، وليس يدل على أن بداية الاعتكاف كانت بعد صلاة الفجر. ولهذا كما قلت جمهور أهل العلم أنه يبدأ الاعتكاف من أول ليلة 21. الاعتكاف مقصوده أيها الأحبة العكوف على الله عز وجل والالتزام بطاعته والتفكر في نعمه وآلائه وفي أسماءه وصفاته وقدرته سبحانه وتعالى وفي آياته الشرعية وهي القرآن وآياته الكونية التي خلقها الله عز وجل أمرا بالتفكر فيها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا هو المقصود بالاعتكاف. الإنسان أيها الأحبة إذا لم يكن معتكفا تجد قلبه مشتتا مشغولا بأمر نفسه وحاجاته وحاجات أهله وعياله وعمله ووظيفته ودراسته وغير ذلك، فهو بحاجة إلى وقت يتفرغ فيها لله عز وجل. أيضا سبحان الله كثير منا يكون مشغولا بفضول الطعام والشراب وفضول المجالسة والمخالطة وفضول الكلام والحديث، فيذهب الكثير من وقته وعمره ويتشتت ذهنه ويتوزع قلبه. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه أوجب علينا الصوم في رمضان لنتخلص من فضول الطعام والشراب، ثم شرع لنا الاشتغال بهذه العبادات من القيام وقراءة القرآن والذكر والاعتكاف أيضا لنتخلص من فضول المجالسة فضول الحديث والكلام وننقطع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المقصود بالاعتكاف، أن يعكف القلب على الله عز وجل فيشتغل العبد طيلة وقته بالعبادة والذكر والتفكر في آيات الله الشرعية والكونية وقراءة القرآن والدعاء والصدقة والإحسان ونفع الناس بالعلم والنصيحة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا من أنواع يعني كل أنواع العبادة المتاحة له التي يستطيع القيام بها ويحتاجها الناس. هذا هو المقصود. ولهذا لا ينبغي له أن يشغل نفسه بالنظر في الجوال أو الأجهزة الحديثة فتذهب عليه الساعات الطوال بلا فائدة، ولا ينبغي له أيضا أن يكثر الحديث مع زملائه ومن معه من المعتكفين فيضيع وقته. ينبغي يتواصل هو إياهم على استثمار كل هذه اللحظات الثمينة خاصة ليالي العشر الأخير من رمضان في التقرب إلى الله عز وجل. لا بأس طبعا بالحديث المباح مع من حوله ومع المصلين ومع أهله أيضا إذا زارته زوجته أو غيرها من أهله لا بأس، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يزرنه في معتكفه ويتحدث معهن كما حصل مع صفية حينما جلست معه ثم مشى معها حتى يقلبها إلى بيتها حتى وصل باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها في القصة المشهورة. فلا بأس به، لكن لا ينبغي التوسع في هذا، لأن المقصود بالاعتكاف كما ذكرت التفرغ لطاعة الله عز وجل. الاعتكاف له شروط لصحته، أهمها الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من غير مسلم، لأنها عبادة لا تصح إلا بنية، والنية لا تصح إلا بالإسلام. والثاني العقل والتمييز، إن كان مجنونا أو صبيا غير مميز لا يصح اعتكافه، ولا أيضا يصح إلزامه بذلك. وكذلك أن يكون الاعتكاف في المسجد وأنتم عاكفون في المساجد، وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، ولا يعرف مخالف في هذا. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، وإن من البدع الاعتكاف في المساجد في البيوت. حتى النساء إذا أرادن الاعتكاف يعتكفن في المسجد في مكان يكون منعزلا عن الرجال، كما اعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه وبعده. بل في الحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الفجر ودخل المعتكف عليه الصلاة والسلام، واستأذنته أن تعتكف معه فأذن لها وضرب لها خباء بجانبه، ثم لما أصبح وجد أربعة أخبيه، قال: ما هذا؟ قال: هذه فلان وفلان من أمهة المؤمنين. قال: آل خير أردنا، فأمر أن تنقض هذه القباب، وترك الاعتكاف تلك السنة، ثم اعتكف بدلا عنها في شوال في أول وآخر حسب اختلاف الروايات. أيضا اشترط الطهارة من الحدث الأكبر، فالمرأة الحائضة والنفس لا يصح اعتكافها، ولكن إذا طهرت ترجع للمعتكف إن أرادت. مما يشترط أيضا البعد عما ينافي الاعتكاف، وهو الخروج من الاعتكاف، وكذلك الجماع، فالجماع مفسد للاعتكاف فلا يجوز للمعتكف، فإن فعل فسد اعتكافه، وله أن يعتكف مرة أخرى من جديد. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالجماع ومقدماته محرمة على المعتكف. لا بأس أن يجزم عليه أن يمسهم بيده ويسلم عليهم. عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه إلى حجرتها وترجله وهو في المسجد وهي في داخل بيتها، لكن يحرم الجماع ومقدماته. أيضا يحرم الخروج من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف، كان يخرج للبيع والشراء أو لمعاشرة أهله، فهذا يفسد الاعتكاف يبطله. صحيح أنه لو أحب له أن يقطعه، لأنه سنة لا يلزم الاستمرار فيه، له أن يقطعه ثم إن شاء أن يعود ويعتكف مرة أخرى، لكن ليعلم أنه إذا خرج لما ينافي الاعتكاف فسد اعتكافه. الخروج على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما ذكرته، الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، الثاني الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا، كالخروج لقضاء الحاجة أو الأكل والشرب إذا لم يوجد من يأتيه بها ولم يوجد دورات مياه في المساجد، أو الخروج لاغتسال من الجنابة ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لا بأس به لأنه لا بد منه طبعا أو شرعا، مثل الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة كما ذكرت، أو لأجل الوضوء ونحو ذلك. النوع الثالث الخروج لعبادة لا تنافي الاعتكاف، مثل أن وهذا يعني لا يصح له في بالاشتراط، يشترط عند أول اعتكافي أن يخرج إذا حصل هذا الأمر، كأن يكون فيه مريض يحتاج أن يزوره، أو شخص يخشى أن يموت فيشيع جنازته، فهذا يصح بالشرط. هذه أنواع الخروج الثلاثة للمعتكف: الخروج لأمر لا بد منه شرعا أو عقلا، كالخروج لقضاء الحاجة وطلب الأكل والشرب ونحو ذلك أو الاغتسال، وهذا جائز. الخروج لعبادة لا تنافي الاعتكاف، هذا تصح بالشرط كعيادة مريض وتشيع جنازة. والثالث الخروج لما ينافي الاعتكاف، وهذا يبطل الاعتكاف يفسده، وإن أحب أن يعتكف بعد ذا بعد نفسده له ذلك. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الوافد الحبيب بقدومه نطيب، مسكا بدا وطيب، نفحاته رحما، ذا شهرنا العظيم شهر رضا ونعيم، فضل من الكريم ذو الخير والبركات. بقدومه نطيب الوافد الحبيب.